بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لجميع من حضر إلى هذا المكان ونوى أن يستزيد من الإيمان. اللهم لا ترجعنا إلى بيوتنا إلا على ذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. أما بعد، يا أخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذا اللقاء، ربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنكم. نتحدث اليوم حول أحد أسلحة الشيطان. تحدثنا قبل ذلك عن سلاح النسيان، وتحدثنا عن سلاح التدرج. اليوم إن شاء الله نتحدث عن سلاح ثالث، وهذا السلاح يسمى سلاح التزيين. وقبل أن نتحدث عنه ونفصل فيه إن شاء الله، احنا بس هنتكلم بعض الملاحظات من الدرس السابق وبعض الأسئلة يعني التي جاءت بعد الدرس. الحقيقة محتاجين أمران مهمان. الأمر الأول هو أن يتعرف كل منا على نقطة الضعف التي يأتيه الشيطان من خلالها. كل واحد فينا عنده نقطة ضعف، منطقة يأتيه الشيطان ويتسلل إليه منها. كيف يتعرف إلى هذا الضعف، وكيف يعرف أن الشيطان سيأتيه من قبل هذا؟ حقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل بيبين هذا الأمر، لأن معرفة نقطة الضعف دي ومن أين يأتيك الشيطان هي تقريبا نص الطريق إلى معرفة الدفاع أو كيف تتجنب الشيطان في هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يعني إيه تعرض الفتن على القلوب؟ يعني الأمراض أو نقاط الضعف تعرض على كل قلب. الأمراض ديت أو الفتن ديت ممكن تبقى حب الجاه، حب الرئاسة، حب النساء، ممكن تبقى العجب، الغرور، التكبر، أي داء وأي مرض من الأمراض تعرض على القلوب، تعرض باستمرار. المرض ده ممكن يأتي الإنسان في بداية التزامه أو في أواخر حياته، ممكن تأتي وهو شاب أو هو شيخ. إذا صادف أن هذه الفتنة أصابت هذا القلب نكتت فيه نكتة سوداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على أحد قلبين. إذا أصيب بقى بالنكتة السوداء دي أو بهذه الفتنة، الشيطان يأتي من قبل هذه نقطة الضعف، هذه يتسلل إليه من خلالها. وبعدين المعاصي بقى تنهال عليه من أثر هذه النقطة. حتى تعود القلوب على أحد قلبين، قلب أبيض مثل الصفا. الصفا اللي هي الصخرة، الصخرة الملساء الناعمة. هذه الصخرة أو هذا القلب هو القلب الذي لم يتأثر بالفتنة، أنجاه الله من الفتنة، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلب التاني بقى اللي هو ابتلي بهذه الفتنة ودخل إليه الشيطان وأوقعه في المعاصي من تحت هذه الفتنة، يمتلئ القلب بالمعاصي حتى يعود أسود. أسود، وهنا الحديث قال إيه؟ أسود مرباد. مرباد يعني أسود تعتريه بعض آثار البياض، إشارة إلى أنه هو أصلا كان أبيض، يعني أسود بس في بعض البياض كده، إشارة إلى أن أصله كان أبيض، بس لما كثرت عنده المعاصي تحول إلى اللون الأسود. وبعدين بقى رسول الله سلم شبهه بتشبيه مليق جدا، شبهه أنه هو عامل زي الكوز المقلوب المجخي، اللي هو الكوز المقلوب. الكوز المقلوب دوت لو جينا نحط فيه مية مش هيدخل فيه مية، كل مية تنسكب فيه لا يدخل فيه شيء لأنه مقلوب على ظهره. ونفس الكلام في القلب ده، القلب ده مهما تليت عليه من آيات الله سبحانه وتعالى، ومهما وعظ، ومهما أمر بالمعروف، ومهما نهي عن المنكر، يتحول في النهاية إلى قلب لا يقبل أمرا بمعروف ولا يقبل نهي عن منكر، كما لا يقبل هذا الكوز أو هذا الكوب المنقلب على ظهره لا يقبل الماء. وكل ده من إيه؟ من أثر هذه الفتنة. الفتنة دي ممكن تبقى إيه؟ ممكن تبقى فتنة نساء، ممكن تبقى فتنة مال، ممكن تبقى صحبة سيئة. فتنة واحدة أو نقطة ضعف واحدة كفيلة بأن تقلب هذا القلب وتجعله أسود لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب إزاي الواحد يعرف نقطة الضعف دي؟ إزاي الواحد يعرف أنه هو نقطة ضعفه؟ الطالب اللي في الكلية ده اللي هو لسه ما جربش التجارة في الأسواق والأموال وكثرة الأموال وتفاخر الناس بكثرة الماديات لم يختبر في هذا الأمر بعد. يعرف إزاي أنه هو نقطة ضعفه هتبقى في الأمر دوت. هي ابن قدامة المقدسي حط بعض الوسائل كده من مشاهداته. الأول حاجة أن الواحد يكون له شيخ يبصره بعيوبه. واحد بيتربى على إيده، ممكن يكون والده، ممكن يكون شيخ يتعلم على يديه العلم، يبقى ده الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يكون له صاحب، أخ في الله ينصحه ويناصحه فيخبره بنقطة ضعفه. الأمر الثالث قال أن ينظر في الناس، تلاقي الناس دايما بتقول إيه فلان ده، ويذم في فلان بأنه فعل كذا وكذا وإن سمعته سيئة عشان بيعمل كذا وكذا، فينظر فيما يذم الناس ويعرف أن هذا الذي يذمونه عليه أن يكتشفه في نفسه. الناس مثلا بتذم مين؟ تذم مثلا الذي يؤذي جيرانه، الذي مثلا يعق والديه. فالواحد يشوف الناس اللي حواليه يذمون من، وينظر في نفسه هل هو فعلا واقع في نفس الإثم الذي يذم من أجله فلان ويذم فلان. دي الطريقة الثالثة. والحاجة الرابعة قال أن ينظر فيما يقول أعداؤه فيه، لأن العدو بيحاول يستكشف العيوب والأخطاء وبيقف لك على الواحدة زي ما بيقولوا. فقد يكون هذا العدو يخبرك أو يقول عنك بعض العيوب وقد تكون فيك بالفعل. يبقى دي الوسائل التي يستطيع الإنسان بها أن يعرف عيوب نفسه أو نقاط ضعفه التي يأتيه الشيطان من خلالها. أنا أقول لكم مثلا حاجة، سيدنا عمر بن عبد العزيز كان شخصية من يومه وهو موسر وغني وثري ثراء فاحشا، كان أمير المدينة المنورة وبعد كده تولى الخلافة. ومن الطرائف أنه يقول لك كان لا يلبس الثوب إلا مرة واحدة، فإن تواضع فمرتين ثم يخلع الثوب ليرميه. أبي البس كده. طيب سيدنا عمر بن عبد العزيز أما حين تولى الخلافة، العلماء كانوا زمان بيختلف ويقول لك طب هو مين اللي أكثر زهدا؟ هل مثلا سفيان الثوري أكثر زهدا ولا عمر بن عبد العزيز أكثر زهدا؟ فقالوا لا، بل عمر بن عبد العزيز. فقالوا لماذا؟ قالوا لأن الدنيا أتته فزهد فيها، الملك أتاه وزهد فيه. فقالوا كذلك سفيان لو أتاه الملك لزهد فيه. قالوا ليس عندنا من جرب كمن لم يجرب. ممكن الواحد يبقى هو فقير يقول لك أنا زاهد، طب ربنا يديله فلوس يسقط، لا يؤدي حق الله في المال، وبالتالي ساعات نقاط الضعف أو النقاط التي يأتي الشيطان الإنسان من خلالها لا تعرف إلا بالممارسة والتجربة، أو تعرف بما قلنا الآن. إحنا اتكلمنا عن الصحبة، اتكلمنا عن الشيخ البصير، واتكلمنا عن الأعداء ماذا يقولون فيك، واتكلمنا عن ماذا يذم الناس لتجتنب ما يذمه الناس في من حولك. نتكلم بقى النهاردة عن السلاح الثالث للشيطان. حقيقة إن شاء الله احنا هنتكلم عن سلاح التزيين، وأنا برضك عايز أقول وإحنا بنتكلم عن هذا السلاح إن المؤمن ما دام منتبها ويقظا لا يستطيع الشيطان أن يهلكه ولا أن يغلبه. موضوع عايز يقظة، اليقظة دي تجعل الإنسان ينتبه إلى ماذا يريد منه الشيطان. جالي أخ مرة فاتت كان بيقول لي أنا خايف إن أنا أقع، أخاف من السقوط. قلت له والله أنت لو خايف تبقى حاجة ممتازة، ما دمت خائفا يستحيل أن تسقط، وإذا سقطت ستنهض من فورك وتتبع السيئة بالحسنة وتستأنف مسيرك نحو الله سبحانه وتعالى. المشكلة في إيه؟ المشكلة الواحد لو مش في باله أساسا، لو مش في باله أنه في معركة وأنه هو الشيطان يستهدفه، هنا تكمن المصيبة. دخل أحد الناس على عمر بن عبد العزيز، أحد الوعاظ على عمر بن عبد العزيز بعد أن تولى الخلافة، فقال له عمر إني أخاف تبعة هذا الأمر، أنا خايف من تبعة الخلافة، سأحاسب على الأبيض والأسود وكل الناس. فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تخاف فنعم الرجل أنت، وإنما أخاف عليك ألا تخاف. المشكلة لو أنت مش خايف، عارف لو أنت خايف ستحاسب نفسك كل ليلة، هل ظلمت أحدا؟ هل منعت حقا عن أحد؟ ستحاسب نفسك، وما دمت تحاسب نفسك عند خوفك ستستدرك كل تقصير وكل نقص وكل معصية. المشكلة هو عدم الخوف. ولهذا قال أبو الدرداء المؤمن يزرع عنبا ويخشى أن يحصد شوكا، والمنافق يزرع شوكا ويأمل أن يحصد عنبا. المؤمن دائما هكذا، المؤمن يخاف، يخاف ألا يقبل عمله، يخاف تبعة التقصير، يخاف أن يقبض على خاتمة غير حسنة. ما دام الإنسان يخاف سيتيقظ وينتبه لمكائد الشيطان من حوله وينجو إن شاء الله. السلاح الثالث التزيين. التزيين حقيقة بينقسم لقسمين. القسم الأول هو أن يزين الشيطان للإنسان المعصية ويصور له هذه المعصية بلذة مبالغ فيها، لذة خيالية، يظهر له أنه إذا فعل هذه المعصية سيجني من اللذة والمتعة ما يفوق الخيال وما لا يتحمله العقل. ده النوع الأولاني. النوع الثاني من التزيين هو أن تسمى الأشياء بغير أسمائها، أن يسمي الشيطان الأشياء بغير أسمائها. طيب، النوع الأولاني أن يزين الشيطان اللذة والمتعة المترتبة على المعصية بأكثر بكثير مما يتخيله الإنسان أو مما يعقله الإنسان. كل ممنوع مرغوب، فالممنوع عن الإنسان يصوره بقى الشيطان هو متعة رهيبة. الزنا مثلا، يظل الشيطان يزين للإنسان الوقوع في الفاحشة ويجملها في عقله وخياله ويأتيه في نومه وفي سره ويصور له متعة غير حقيقية. حتى إذا سقط الإنسان في هذه الجريمة وفي هذه الكبيرة شعر بألم وبحسرة، يبقى هو أوقعه في لحظة من اللحظات في متعة، متعة لحظات أو دقائق أو ساعات يتبعها ألم سنوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو يوضح هذا الأمر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وقت الوقوع المعصية يزين الشيطان المعصية للإنسان في أجمل صورة حتى ينزع من قلبه الإيمان. وقت وقوع المعصية الإيمان صفر، وقت وقوع الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها دي الزنا وشرب الخمر والسرقة والنهب، وقت وقوع هذه الكبيرة الإيمان صفر. ليه الإيمان صفر؟ لأن الشيطان زين المعصية للإنسان وحلها حتى نسي هذا الإنسان العقوبة المترتبة عليها، العقوبة الدنيوية بمحق البركة والعقوبة المعجلة في الدنيا والعقوبة الأخروية. وشوفوا الحديث ده جايب أربع نماذج للمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع نماذج. الزنا ده إشارة إلى أي إثار للشهوة. شرب الخمر إشارة إلى كل ما يصد عن ذكر الله تعالى. السرقة إشارة إلى أكل الحرام وإثاره على الحلال. النهب من الناس إشارة إلى انتهاك حرمة المسلم. إشارات. بعض العلماء حين سمع هذا الحديث خط على الأرض دائرتين، دائرة صغيرة سماها دائرة الإيمان، ودائرة أكبر سماها دائرة الإسلام، وقال: حين زنى الزاني، وحين سرق السارق، وحين شرب شارب الخمر الخمر، خرج من هذه لكنه لم يخرج من هذه. يعني خرج من دائرة الإيمان لكنه ظل مسلما. وده اللي احنا يعني نؤمن به، ان وقت الوقوع المعصية يسلب الإيمان، وبعد أن ترتكب هذه المعصية وهذه الكبيرة يرجع الإيمان ويحدث الندم على هذه الكبيرة. تعالوا مثلا في موضوع التزيين ده، في موضوع صلاة الفجر. صلاة الفجر اللي جاي نايم بالليل الساعة 2 بالليل مثلا، متأخر فجر 4:30 ولا 5:15 سمع الأذان، الشيطان أصلا أول ما فلان بيجي ينام وهو جاي ينام متأخر يضرب على رأسه 3 عقد ويقول: عليك ليل طويل فارقد. طيب اسمع أنت الأذان دايما اللي بيضع صلاة الفجر، لو ربنا وفقه في سماع الأذان بيصحى يقول إيه؟ لسه قدامنا طويل، هيقيم الصلاة كمان إيه؟ ربع ساعة، كمان تلت ساعة. يصحى يلاقي الشمس طلعت. الشيطان بيعمل إيه؟ أولا بيبين له بقى أنه ساعة النوم دي مش ممكن تتعوض، يعني أنت لو ما نمتش دلوقتي هتقعد طول اليوم مش مركز. نام وينام. طب العقوبة إيه؟ العقوبة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن توضأ وصلى انحلت وقده وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. شو بقى هو المفروض هو نايم عشان يصحى نشيط يعاقب بعكس ما أراد. يعني هو نايم عشان يدي جسمه راحة ويصحى يبقى مفوق ويروح شغله وهو يقظ. ماذا بماذا يعاقب؟ يعاقب بعكس ما أراد. سبحان الله، يسلط الله عليه الكسل وخبث النفس، تلاقيه قاعد موخم وكسلان، وتنزع البركة من هذا اليوم. يبقى هذا هي تزيين الشيطان. وفي كل كبيرة، في شرب الخمر وفي الزنا وفي السرقة، يزين الشيطان لأصحابها الثراء من وراء السرقة وشرب الخمر، المتعة واللذة الرهيبة، ثم يجني الناس من ورائها بعد ذلك إقامة الحد بالسرقة لو كان في يعني حدود تقام، ويجني الناس إدمان الخمر، ويجني الناس خراب الديار. الزاني الذي إذا أقيم حد الله، الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت. مصطفى صادق الرافعي كان بيقول إيه في موضوع الرجم ده؟ قال أن الزاني يرجم بحجارة البيت الذي هدمه. هو هدم بيتا حين زنى، هدم بيتا، يرجم بحجارة البيت الذي هدمه. يبقى ده النوع الأولاني. النوع الأولاني من التزيين، اللذة المبالغ فيها المترتبة على المعصية، وهذه الشيطان يبرع فيها. هي مش بس الشيطان، يعني الشيطان اللي هو الجن بس، شياطين الإنس. تعالوا النهاردة بصوا على الأفلام الإباحية والأفلام العالمية التي تصور لذة التقاء الرجل بالمرأة بصورة مبالغ فيها ومبهرة، وجيوش من الأفلام تجيش من أجل إثارة شهوات الناس، وكأن هناك رجل من اليهود يجلس في مكتبه في مكان ما في بقعة من بقاع الأرض ويحدد: أنا هذا الصيف أو في هذا الموسم سأكشف ساق المرأة المسلمة، سأمسك بالمقص وأقص اليوم الثوب الذي يكشف عن ساقها، والعام الذي يليه سأقص بالمقص الثوب الذي يكشف عن صدرها أو عن شعرها أو عن كذا وكذا. تخطيط. فالشياطين ليس بعض شياطين الجن، لا، ده شياطين الإنس التي تسخر والتي تجيش لمثل هذا. النوع الثاني من التزيين الحقيقة هو تسمية الأشياء بغير أسمائها. أول ما فعل هذا إبليس فعله مع سيدنا آدم عليه السلام، قال: هل أدلكم على شجرة الخلد؟ الشجرة اللي هتطلع سيدنا آدم من الجنة سماها شجرة الخلد وملك لا يبلى. سيدنا آدم أكل منها على أن يخلد في الجنة. احنا قلنا قبل كده إن, 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 إن إبليس اطلع على قلب أبينا آدم ورآه وهو يخلق قبل أن ينفخ فيه الروح، طاف به، فلما رآه أجوف قال: قد ظفرت به. وعلم أن من ضمن نقاط ضعفه أنه يرغب في الخلد في دار النعيم في الجنة، فأتاه من قبل هذا ووسوس له أن يأكل من الشجرة حتى يخلد في الجنة، فأكل منها فأخرج من الجنة. إنما الشاهد أنه سماها اسم تاني. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في أحاديث، نأخذ بعض النماذج التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الشيطان يستهدف الإنسان بأسماء مزيفة. طب ليه أسماء مزيفة؟ إحنا النهاردة الشيطان لو جالك قال لك: تعالى قع في هذه الكبيرة التي تسمى كبيرة الزنا مثلا، أي إنسان ملتزم أو متدين أو فطرته سليمة حتى إذا أخبر بهذا قال: استحالة. إنما هو الشيطان يسمي الأشياء بغير أسمائها عشان الواحد ما يقع في المعصية، في هذه المعصية ما يجيلوش بقى حالة تأنيب الضمير وحالة بقى الحزن على المعصية التي وقع فيها. ليه؟ ده هي أصلا واخدة شكل الطاعة وواخدة شكل من أشكال غير المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ده إشارة. لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث إن الناس هتشرب الخمرة بأسماء تانية، مشروبات روحية، بأي أسماء، بيرة ما فيهاش غير 2% كحول فمش هتسكر فمش مشكلة تتشرب. يعني ده إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الحرام سيأخذ اسما آخر، والشيطان هو الذي يقود هذه الحملة. مش بس الخمرة. تعالوا أنتم النهاردة مثلا الاختلاط بين الرجال والنساء. مرة فاتت اتكلمنا عن سد الذرائع وكيف أن الإسلام حرص على تنقية المجتمع وعلى أن يفصل بين الرجل وبين المرأة في أنشطة كثيرة جدا في المجتمع. الاختلاط ماذا يسمى اليوم؟ حضارة مدنية، احنا بنزيل العقد، احنا بنسهل ان التطور وان يأخذ المجتمع دوره في الرئادة بأسماء مختلفة. طيب الحديث الثاني حقيقة غير شرب الخمر اللي كان واضح جدا في موضوع اللجوء الى تغيير الأسماء، هذا الحديث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، استعمله على مهمة يسمى ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، استعمله أنه يأتي بالصدقات إلى المسلمين، يلم الصدقات أو الزكوات يعني. فلما رجع من جولة لم الزكاة قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إليه. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، جي بقى الرسام عايز يعلم الأمة بقى كلها، صعد المنبر وخطب وجمع الناس وقال الحمد لله، أثنى حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجلا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقر له خوار أو شاه تيعر. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة بياض إبطيه وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. المهم يعني الشاهد إيه اللي سمي بغير اسمه؟ الرشوة سميت هدية، الرشوة سميت هدية. طيب الرجل ده مرتبه على قده، يدوبك مرتبه بكفيه، هل ده مسوغ ان هو ياخد رشوة؟ تعالوا نبص على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. واحد اشتغل في وظيفة وارتضى مرتب وراضي بالمرتب، وقع العقد بتاعه أنه موافق على المرتب ده، أي حاجة يأخذها زيادة غلول، سرقة يعاقب بها، يأتي بها يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لا يحل هذا. طب افرض واحد قال لك طب أنا هاخد الفلوس دي وبعدين هطلع منها لله، هطلع منها لله، هحج يا عم، وبين الحج من الحج للحج هكفارة، ومن رمضان لرمضان كفارة، والصلوات الخمس كفارات، وهطلع فلوس لا يعلمن الله توبتي، هاخد 10 مليون وطلع 9، هطلع 5، مقبول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غير مقبول. مش أنا اللي بقول كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. صدقة من غلول لا تقبل، لا تقبل، مش مقبولة، ليته ما سرق وما تصدق. عشان كده عبد الله بن المبارك كان يقول لأن أرد درهما من حرام خير لي من أن أتصدق ب100,000 درهم. هو بس يعني ليه؟ لأن تصدق دوت نافلة، تصدق نافلة، وأكل الحلال فريضة، أكل الحلال فريضة، والصدقة نافلة، والله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. ده مهم جدا، لأن الشيطان بيلبس على الإنسان وبيلجأ إلى أمور، عارفين أنتوا إيه؟ في حاجة اسمها التوبة في القرآن، التوبة سابقة التجهيز. إيه التوبة سابقة التجهيز دي؟ حد عارفها؟ ماشي، حصلت مع مين؟ إخوة يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هتتوبوا يعني اقتلوه وبعدين توبوا. ناس مرتبة من قبل الجريمة، مرتب أنه هيعمل الجريمة دي خطوة رقم 1، خطوة رقم 2 هيتوب وتقبل التوبة، توبة سابقة التجهيز. الشيطان يوقع الإنسان في مثل هذا، يأخذ يأكل الحرام وبينما كده إيه يتصدق. طيب سيدنا عمر بن الخطاب حقيقة سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، فعمل إيه؟ خد الحديث ده وكتب إلى عماله في الأمصار، كتب لكل الناس بقى، كل الموظفين وكل العمال وكل الأمراء، اكتبوا إلى الآفاق أن هدايا العمال غلول. ليه؟ جاله موقف حصل مع واحد، جاله واحد أهدى إليه فخذ جزور، جزور دي يعني زي شاية صغيرة، فإدى لسيدنا عمر بن الخطاب فخذة هدية، وبعدين جاله بعديها بفترة مختصما إلى عمر بن الخطاب مع أحد الناس وقال له يا أمير المؤمنين اقضي لنا قضاء فصلا كما يفصل الفخذ من الجزور. واخد بالك سيدنا عمر بقى طبعا أول ما سمع رأي بقول كده قال للكاتب تعالى اكتب إلى العمال. طبعا بقى قال خلاص يعني لن يقبل بعد ذلك أي هدية لن يرشوة. قال اكتب إلى العمال الله أكبر هدايا العمال غلول سر بهذا في الآفاق. لأنه عرف إن هي إن الأمر مش أنا جالي مثلا أخ بيقول لي أنا بشتغل في وظيفة الوظيفة ديت وظيفة حساسة كده الناس عارفة إن هي وظيفة حساسة. يدخل مثلا مطعم الفاتورة بكام؟ ب100 جنيه. تلاقيهم عاملين له خصم ادفع 25 جنيه بيه. يروح يفصل البدلة مثلا المفروض يدفع 500 جنيه والله ما انت دافع غير 100 جنيه. انا بقول له انت بتعمل كده ازاي؟ يعني انت بتعمل كده هو ده حلال؟ هي الناس دي بتعمل كده معاك كده ليه؟ يعني بتعملها كده بيحبوك مثلا ولا بيتصدقوا عليك ولا بيهدوك؟ طب بيهدوك ليه؟ هو في مكان حساس وكله بيقدم السبت عشان يلاقي الحد والاثنين والثلاث والاربعة هيرجعوا له يحتاجوه في خدمة بعد كده. فهذه هي الرشوة. هذه ليست هدية لأن يختص بها فلان عن فلان. الأمر الثالث حقيقة اللي برضك يسمى بغير اسمه الكذب. الكذب ساعات يأخذ صور هزار احنا بنهزر ففي سبيل الهزار ده يكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم إذن أن يمزح أحد بكذبة. يبقى الشيطان ممكن يجي الواحد يخليه يهزر ويكذب كذبة إبريل. هو الكذب يباح في كم حالة؟ معروف أن الكذب يباح في 3 حالات: كذب المرأة على زوجها أو الزوج على امرأته وفي الحرب وفي الإصلاح بين المتخاصمين. وغير هذا لا يجوز الكذب. أيضا من تسمية أشياء بغير أسمائها تعالوا مثلا انظروا مثلا إلى الظالم الذي يظلم الناس. عنده مسوغ يقول لك إيه لازم أضرب بإيد من حديد لأن مثلا واحد مجرم لازم يتسلخ عشان يعترف. ممكن هو أصلا ممكن يبقى بريء بس ممكن يعذب. تعالوا نشوف سيدنا عمر بن الخطاب عمل إيه مع مين؟ مع من توعده بالقتل. سيدنا عمر مر بغلام للمغيرة بن شعبة. مين اللي قتله بعد كده؟ أبو لؤلؤة المجوسي. ماشي عليه كده أبو لؤلؤة المجوسي ده كان بيصنع الرحى دي اللي هي عبارة عن حجرين على بعض بيتحط القمح ويخرج الدقيق. قال عمر الخطاب وهو يمر عليه وهو يصنع الرحى على أبو لؤلؤة المجوسي قال ما أعظم هذه الرحى. إيه ده أنا أول مرة أشوف رحى بالضخامة دي. ما أعظم هذه الرحى. فقال له أبو لؤلؤة يا أمير المؤمنين لأصنعن لك رحى لم يرى مثلها قط. طبعا سيدنا عمر عنده فراسة. ماذا قال عمر الخطاب؟ قال لقد توعدني الفتى بالقتل. ده تهديد بالقتل. ما هو عامل لك رحى يعني إيه؟ يعني هطحنك. سيدنا عمر فهم. طب عمل إيه؟ سجنه؟ لا. ليه؟ ما عملش حاجة. هو قال كلام. تعال احنا لو حققنا معاه في الكلام دوت انا قصدي ان انا هعمل راحة وخلاص. وبالفعل سيدنا عمر الخطاب دعا بان يموت شهيدا ودعوة غريبة جدا. سيدنا عمر الخطاب دعا ان يموت شهيدا فين؟ اللهم اجعل وفاتي شهادة في سبيلك في حرم نبيك. تصور العقلي استحالة واحد يموت في الجامع شهيد. ازاي هيموت في الجامع شهيد؟ يعني موقف برضك دعاء غريب. بس ربنا سبحانه استجاب دعائه بعد صلاة الفجر. أبو لؤلؤة المجوسي قام ضرب سيدنا عمر الخطاب. الشاهد أن سيدنا عمر لم يؤذي هذا الرجل مع أنه توعده بالقتل. قد يغري الشيطان الظالم بأنه لابد أن يضرب بيد من حديد حتى تنقاد له الأمور وحتى يحسن سياسة الناس. وهذا من التزيين. أيضا من التزيين أن الواحد يصور له ذكر الناس بالسوء بأنه أمر بمعروف ونهى عن منكر. تيجي انت مثلا تجيب سيره فلان او سيره صاحبك فلان تقول فلان ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا. طب نيتك ايه ماذا تنوي بهذا الذكر السوء لهذا الشخص؟ يقول لك طب انا بقولش حاجه من عندي ده هو فلان فعلا كده ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني افتريت عليه بالكذب. يبقى إذا الواحد قال على فلان أنه هو مثلا بخيل، أو فلان مثلا غير أمين، وكان فيه هذا الأمر بالفعل، تبقى غيبة. الشيطان ممكن يقول لك إيه؟ لا لا، أنت بس بتحذر الناس من شره، أنت فلان ده بتقول معاه كده عشان تحذر الناس من أن يقعوا في مثل ما وقع. حقيقة يزين الشيطان كثير من الأمور للإنسان لكي يوقعه فيها. التزيين حي دوت أعطي فيه الشيطان قدرة، لأن إحنا قلنا قبل كده أن الشيطان بيوسوس وسوسة داخلية للإنسان، لا يشعر الإنسان بالشيطان وهو قادم عليه يوسوس له أو يخبره بهذا ويخبره بذاك. تعرفين لو الشيطان مجسد بصورة مشخصة ومجسدة وانت شايفه داخل عليك البيت وبيقرب من ودانك وبيدخل يوسوس لك، تستطيع أن تتعرف إلى هذا. إنما الوسوسة خفية، ولا أحد يتعرف على هذا الأمر إلا من أراد الله به خيرا. هذا كان سلاح التزيين. إحنا المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن سلاح مهم جدا الحقيقة، هنتكلم عن اليأس من رحمة الله، وإن الشيطان ييأس الإنسان من محاولات الإصلاح، وخاصة الذي يقع في معصية ويرجع إليها يتوب منها ثم يرجع إليها، يستهدف الشيطان بعد فترة بأنه يوقعه في بئر اليأس فلا يقوى على أن يواجه الشيطان بعد هذا. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن اليأس، وهنتكلم عن رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. إن شاء الله ندعي قبل العشاء، ربنا إن شاء الله يتقبل منا جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو أن نكون بك من المغرورين. لا تدع لأي واحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مبتلا إلا عافيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.